الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، حديثي معكم حول حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء دعا به عليه الصلاة والسلام لأمته، واستجاب الله جل وعلا لنبيه هذا الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصخر ابن وداعة الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالخير والبركة في هذا الوقت، وهو وقت البكور. وقت البكور هو وقت تتعاقب فيه ملائكة الليل والنهار، يجتمعون فيرون عباد الله جل وعلا في صلاة، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. هذا الوقت هو وقت تقسم فيه الأرزاق، والله جل وعلا أخبرنا عن عظيم هذا الوقت لأهل الجنة: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هذا الوقت هو وقت الذكر ووقت العمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن هو وقت مبارك لعمل الآخرة، وهو وقت مبارك أيضا كذلك لعمل الدنيا. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير في توكلها على الله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب، قال: تغدو خماصا، أي في أول النهار، وتروح بطانا في آخر النهار. إذن فهذا الوقت وقت عظيم، لا ينبغي للمسلم أن يضيع هذا الوقت في الغفلة. قد زار قوم دار ابن مسعود رضي الله عنه في وقت البكور في أول الصباح، فطرقوا بابه فأذن لهم فلم يدخلوا، قال: خشيوا أن يكون أحد نائم. فأقبل إليهم فقال لهم رضي الله عنه: أظلنتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ ما كانوا يغفلون عن هذا الوقت. أضرب لكم مثلا آخر: في جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها جلست تذكر الله من بعد صلاة الصبح حتى أشرقت الشمس. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك كلمات الحديث. المقصود أنها جلست في هذا الوقت المبارك في ذكر وطاعة لله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض العلماء، بل هو قول لأبي ذر رضي الله عنه، قال: يومك مثل جملك، قال: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. ويقول أحد أهل العلم وهو يشبه اليوم، يقول أول اليوم شبابه، أول اليوم شبابه وآخره شيخوخته. فأول اليوم هو شباب اليوم وآخره شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. فالذي يستغل هذا الوقت المبارك وهو وقت البكور أول الصباح، الوقت الذي تقسم فيه الأرزاق وتنزل فيه البركات، لا شك أنه سيحصل خيرا عظيما. وأما الذي يضيع أول يومه بالغفلة يضيع عنه أوله ويضيع عنه كذلك أيضا آخره. كان صخر بن وداعة الغامدي وهو راوي هذا الحديث يمتثل هذا الحديث، وكان تاجرا فكان يتجر في أول يومه فأثرى، أي أصبح غنيا. كلنا يبتغي رزق السماء ويبتغي مغفرة الذنوب، فهذا وقت البكور هو وقت البركة لك في دنياك وفي آخرتك. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج على الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-16-00، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-16-16، وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخت فاطمة من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا استيقظ الشخص قليلا ثم أتته تفكير بالشهوة ثم نام وعند الاستيقاظ المرة الأخرى لا يوجد إفرازات، هل عليه غسل أم لا؟
الإفرازات هذه كانت قبل النوم أو أثناء النوم؟
لا، هي استيقظت قليلا فجاءتها تفكير بالشهوة ثم نامت.
طيب،
ولكن لا توجد إفرازات، هل عليها غسل وهل عليها غسل أم لا؟
طيب أختي فاطمة، هل عندك شيء من الوساوس
في
موضوع النجاسة؟
لا، وساوس عادية في الصلاة وكذا
فقط.
نعم.
طيب، تسمين الجواب إن شاء الله.
أيسر.
الأخ صالح من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم، حياكم الله شيخنا.
الله يبارك فيك وسلمك.
الشيخنا قبل قليل سألني سائل وحبذ أن سؤاله يكون أحد المشايخ، يقول أن عندها والدة يصلي الصلوات الخمس في البيت وفي وقتها إلا صلاة الجمعة، فيقول ما يصليها مع الجماعة المسلمين، فتنصحنا معه وتلطفنا معه، ويقول كبير في السن ونحن أبناؤه، يقول إن ما في شيء ما فعلناه حتى نريده أن يؤدي الصلاة الجمعة مع الجماعة فيأبى إلى الآن، فيقول كيف نتعامل معه؟
طيب أخ صالح، هل هناك يعني عذر لهذا الشخص المتخلف؟
يقول إنه سألته أن له عذر، يقول ليس له عذر، والمساجد قريبة.
المساجد قريبة. طيب إن شاء الله، واضح إن شاء الله.
إياكم الله يفيد، السلام عليكم.
تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ محمد من عمان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، أنا صليت العشاء عند الإمام وفي الركعة الأخيرة أنا جلست زين، يعني نعس ما أعرف أو صحيت، ولكن قام الإمام وقرأ الحمد وكبر، يوم كبر أنا انتبهت وكبرت وراح الركوع وكملت الصلاة، بعدين أنا سجدت السهو، أنا ما قريت الحمد لله وأنا
بس بسألك، يعني أنت قصدك أنك أنت في في السهيت وأنت خلف الإمام فجلست.
أنا جلست يعني هو نهض الإمام في الركعة الأخيرة أنا ما نهض.
أيوة أيوة فهمت. ثم فاتك شيء من قراءة الفاتحة صحيح؟
فاتتني بس قراءة الفاتحة ولا ركعت وراه وسجدت السهو.
أيوة واضح. لكن أنت ما رجعت تقرأ الفاتحة؟
لا ما رجعت أقرأ الفاتحة.
طيب طيب
سؤال الثاني. السؤال الثاني أنا جيت ولقيت الإمام يعني بغى يركع زين وركع الإمام ده كان من طول الصف أنا ما تمكنت أركع وراه زين لين وصلت آخر الصف. ألو
أيوة أسمعك تفضل تفضل محمد.
زين زين لين وصلت آخر الصف إن الصف طويل بعدين ركع هو قام بعدين أنا وحت على أركع روحي وبعدين سجدت وراه. هل هي هذه صلاة أنا سجدت السهو بعدين هل هي أنا صلاة صحيحة ما أدلها وكيف؟
طيب تسمع إجابي. طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث أنا أسوي وضوء في البيت قبل المغرب 20 دقيقة زين أسير المسجد قصدي كل ليلة يعني أسير المسجد لكن أبعد الطريق شوية أسير أمشي مشان مشي شوية يعني أتحرك شوية زين وأي بعدين يعني الإمام ما معزن بعدين
بعدين كيف؟
يعني ما أوصل أنا يعني بعد ما معزن بعدين هل هو أنا دي سويت زين أو أنا تقول يعني الذي يصير المسجد يعني تحط عنه خطية وترفع له درجة أو كيف يعني هل أنا هذا فعل الزين يعني؟
طيب
وشكرا جزاك الله خير الله يبارك فيك ويحفظك ويدومكم لنا ضحرا جميعا
جزاك الله خير
المقيمين والمقدمين البرامج وانت
وال... بارك الله فيك
وعلى
الشعر. الأخت فاطمة تسأل عن أنها استيقظت وأحست بشيء من الشهوة ثم رجعت مرة أخرى للنوم ثم استيقظت ولم تجد شيئا. الحمد لله لذا ما وجدت شيئا سواء من الإفرازات أو من ما تراه المرأة فإنه لا يلزمها أي شيء والأصل هو عدم ذلك والأصل براءة ذمة الإنسان مما يلزمه من أي شيء ما دام أنه على حاله الطبيعية. فالأخت فاطمة يعني ما دام أنه لم ينزل منها شيء ولم تحس بخروج شيء عند ذاك ثم ولو أحست بخروج شيء فإن هذا الخارج لا يوجب الوضوء ما دام الإنسان لا يوجب الغسل ما دام الإنسان مستيقظا. وإنما لو خرج منه شيء وتيقن أنه قد خرج منه شيء فإنه حينئذ يبطل الوضوء فقط يبطل الوضوء. أما ما تراه المرأة في منامها ذاك أمر آخر. إن نامت فاحتلمت في أثناء نومها ورأت الماء فعند ذلك يلزمها الغسل. لكن ما دام أنه بحمد الله لم ينزل منها شيء وإنما هي أفكار جاءت على ذهنها فإننا نقول لها حينئذ لا يلزمك أي شيء لا وضوء ولا غسل والحمد لله. الأخ صالح من ليبيا يذكر عن 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 جماعة يسألون عن والدهم هو يحافظ على الصلاة في وقتها ولكنه للأسف أنه يصلي في البيت حتى يوم الجمعة يصلي هذا اليوم في بيته وهو ممن ليس له عذر في تخلفه عن الجماعة. أولا صلاة الجماعة شأنها عظيم يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها في أحلك الظروف. انظر عند شدة خوف الإنسان وعند ما يكون في وجه العدو قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. قلت الآية ففي هذا الوقت وهذا الظرف الصعب فإن الإنسان مأمور بأن يصلي صلاة الجماعة. في حال كونه لا يوجد له عذر في حضور الجماعة فإنه يحضر. جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر، ليس له قائد يقوده في مسيره إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لا أجد لك رخصة في لفظ فأجب. قال عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس فأعهد إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في الحديث يحسنه بعض أهل العلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فالحديث فيها تشديد على حضور صلاة الجماعة، لأنها صلاة الرجال، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نركع مع الراكعين وأن نقوم معهم، قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. إذن في الأصل أن الإنسان يحرص على أداء هذه الصلاة ويؤديها حيث أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى. وذلك النداء ماذا فيه؟ النداء فيه نداء لك: حي على الصلاة، حي على الفلاح. هو يناديك من المنبر، منبر المسجد، يناديك فيقول لك: حي على الصلاة، حي على الفلاح. لأن هذه الصلاة فيها حياتك وفيها روحك وفيها فلاحك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها، صلاة الجماعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تسوية صف المسلمين، وفي وفاته صلى الله عليه وسلم أطل على أصحابه وهو في شدة مرضه عليه الصلاة والسلام، فرآهم مجتمعين في الصلاة فابتسم. والله يعني كيف يعني، وهذه الفرحة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين يشهدون صلاة الجماعة. وفي شدة مرضه صلى الله عليه وسلم سكبت عليه 7 قرب حتى يعني يخف عليه الوجع، ثم لما وجد في نفسه نشاطا ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ليصلي بالمسلمين. فيعني الأمر يعني لا ينبغي التسهل فيه، فهي صلاة الرجال. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على أداء الصلاة مع جماعة المسلمين، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين من شدة المرض حتى يقام في الصف. فإذا الصلاة إذن ينبغي الإنسان أن يحرص عليها وأن يوديها. تبقى مسألة صلاة الجمعة إن شاء الله، لعلي إن شاء الله أن أزيد تنبيها على هذه المسألة في مسألة صلاة الجمعة. أخت حمدة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
نعم،
عندي سؤالين.
تفضلي أختي.
السؤال الأول: سجادة عندي نزل عليها نقطة تمحي ولفيتها خليتها على جنب، جتني ضيفة صلت عندي ما أدري الظهر العصر أو المغرب أو العشاء، حط السجادة وصلت عليها
نقطة دم وقعت على السجادة؟
إيه.
أو على على مكان صلاتها ولا على الأرض فقط؟
لا لا، على السجادة نفسها.
نعم، ها نقطة صغيرة.
اي نقطة صغيرة بس. ما ادري هي جفت ما جفت كم صارها، وصلت هذه المرة وشفتها وخجلتني اقول لها انك سجادة من نظيفة وراحت. طيب. مرت الايام الحين تقريبا 3 شهور، يعني انا ما ادري عباتها صلت بها مرة ثانية او انه نقطة الدم كانت قريبة منه السجود، ولا كان نقطة الدم ناسية، يعني الحين الموضوع 3 شهور ولا أدري هي قد جفت ولا لا. والموضوع حيل شغلني، يعني الأيام هذه صرت حتى في النوم يعني أفكر في الموضوع، فأدري يعني أنا وش أسوي، هذه المرة أرجع أكلمها إنه
واضح إن شاء الله. إن شاء الله الأمر سهل إن شاء الله، سهل جدا أمر، ما كان ينبغي يعني أن تتحملي هذا التحمل لنقطة دم صغيرة. تفضلي في سؤال آخر.
بس إيه في سؤال بس إذا كان تريد الصلاة، لو ما أعرف الصلاة هي العصر
ولا لا، الأمر إن شاء الله أهون، الأمر أهون بكثير مما تصورتي إن شاء الله، أهون بكثير. أهون بكثير أختي حمد، لا تقلقي إن شاء الله، لا تقلقي.
السؤال الثاني، الفراش حق السرير ترى عليه ملي، وأخذت غسلته بالغسالة ونزلت الماء، يعني نشفت يعني فتحت الغسالة خليت الماء ينزل، يعني الغسالة كانت فاضية من الماء بس إن البطانية كانت فيها ماء يعني.
شو المشكلة؟ شو المشكلة؟
أي رجعت صبيت ماء من ثاني مرة، فجت واحدة من إخواتي وحطت يدها في الماء هذا ولمست ملابسها، فأنا غسلتها مرتين بس البطانية كانت فيها ماء يعني من المرة الأولى.
طيب هي الغسالة عملها أنها الغسالة عملها أنها تنظف أصلاً.
بس الماء اللي يكون في الغسالة يعني كل ماء طاهر.
أيوة واضحة، فهمت لا شو تقصدين.
بس الماء أنا نزلت الماء بس باقي ماء في البطانية وحطيت ماء ثاني مرة، في حطيتها في الماء الثاني.
واضح إن شاء الله. تسمعين الجواب إن شاء الله. نعم، الأخ صالح من ليبيا، بعد أن وضحنا لأهمية لهذا الشيخ الكبير ما يتعلق بصلاة الجماعة، تبقى هناك مشكلة أكبر وهي مشكلة صلاة الجمعة وكونه يصلي صلاة الجمعة في بيته، والجمعة لا تصح من الإنسان في بيته، الجمعة يشترط لها الجماعة، فلو أن رجل صلى ولم يكن له عذر في تركه لصلاة الجمعة لم تصح منه الجمعة، يعني لو صلى ركعتين لا تصح منه الجمعة، لأن الجمعة يشترط لها الجماعة ويشترط لها الخطبة. فإذا المسلك عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام حذر غاية التحذير من ترك الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه، يعني المسألة خطيرة، طبع الله على قلبه، يعني الوعيد في ترك صلاة الجمعة عظيم وشديد. إذن يعني ينبغي عليهم أن يأخذوا أباهم بالرفق ويأخذوه بالكلمة الطيبة، وخصوصا ذكروا عنه أمرا طيب وهو أنه يصلي ومحافظ على الصلاة وفي وقتها، فهو قد سار نصف الطريق، فبقي عليه إن شاء الله أن يكمل بقية الطريق ويصلي صلاة الجمعة في المسجد وبقية الصلاة في المسجد، وهو يحصل بذلك الأجور العظيمة المتعلقة بصلاة الجمعة. فإن شاء الله يعني يأتونه بالكلمة الطيبة وبالتعامل الحسن، وإن شاء الله يستجيب لهم ويدعون له. الدعاء هو من أعظم الأسلحة التي نغفل عنها، يدعون له بالهداية والاستقامة والصلاح والسداد والتوفيق، فبإذن الله سبحانه وتعالى نرجو أن يعني يوفقوا إلى هداية أبيهم وكونه من أهل المسجد. الأخ محمد من عمان يعني يقول أنه فاتته قراءة الفاتحة، يعني صلى خلف الإمام وجلس وإذا بالإمام يقوم إلى رابعة ويقرأ الإمام وسهى، هو جلس وسهى وذهبت عنه غفلة فلم ينتبه إلا والإمام يركع فركع مع الإمام، ففاته حينئذ قراءة الفاتحة. العلماء لهم في هذه المسألة قولين، أولا ما يتعلق بالخطأ الذي وقع فيه، ماذا أولا كان عليه أن ينبغي؟ كان إذا استطاع حين أن تذكر يقوم ويقرأ الفاتحة ويدرك الركعة مع الإمام، فإن هذا هو كان الأفضل في حقه، أن يقوم لو تذكر مثلا كبر الإمام وإذا به يقوم، والإمام مثلا من عادته أن يطيل فيأتي بالفاتحة ثم يركع مع الإمام ويكون حينئذ مدرك للركعة. أما إذا فاتته قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة واجبة ويذهب بعض أهل العلم إلى أنها ركن حينئذ، وقد فاته ركن قولي، فحينئذ للعلماء في هذه المسألة قولين. قول يرون أن الفاتحة تسقط عنه حينئذ ويحملها عنه الإمام، وهذا قول عند بعض المالكية. والقول الآخر وهو الأحوط والله أعلم أن عليه أن يأتي بركعة ما دام أنه قد فاتته قراءة الفاتحة، فإذا سلم الإمام قام وقضى ركعة واحدة وسجد للسهو. وهنا أيضا سأل عن أنه ركع قريبا من سؤاله السابق، يقول أنه ركع أقبل إلى الإمام والصف طويل، فإذا به يفوته ركوع الإمام فيرفع الإمام، فيأتي بعد أن رفع الإمام من الركوع يأتي ويركع بعد الإمام بعد رفع الإمام ثم يتابع الإمام. هذا الفعل ليس بصحيح. إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فقد فاتتك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الركعة. فإدراك الركعة يكون بإدراك الإمام راكعا، فإذا رفع الإمام من الركوع فقد فاتتك الركعة، ولزمك حينئذ أن تقضي هذه الركعة. إذن ما حصل منك خطأ، وهذه الركعة التي اعتددت بها لا تعتبر ركعة صحيحة، وعليك أن تأتي بركعة أخرى. وبما أن الفصل قد طال فحينئذ تعيد الصلاة لوجود الفاصل، وهذا قول الجمهور أن الفصل إذا طال لم تتحقق الموالاة بين أجزاء الصلاة، وحينئذ تعيد الصلاة كاملة من أولها. ثم ذكر السؤال الثالث أنه يتوضأ ويذهب إلى المسجد، وفي أثناء ذهابه إلى المسجد يأخذ طريقا طويلة إلى المسجد. نقول أخ السائل المقصود بالمشي إلى المساجد هو الذهاب إليها لا قصد التريض. يعني لو إنسان قال والله أنا سأذهب إلى المسجد ولكن سأخذ ذات اليمين وذات الشمال حتى أصل إلى ماذا، حتى أصل إلى المسجد، المقصود ليس هو أن تكثر الخطى ولكن أن تكثر الخطى إلى المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذن فالمقصود في الذهاب إلى المسجد هو الذهاب ماذا؟ هو الذهاب إلى المسجد، لا الذهاب لكي يمشي الإنسان ويطيل الطريق حتى يعني حتى يكسب أجور، لا هذا ليس مقصود. المقصود هو أن تسير إلى المسجد ولو بعدت المسافة، لكن تذهب إليه. أما تذهب يمين وشمال ثم بعد ذلك تقول أكثر الخطى إلى المسجد، هذا ليس بفهم صحيح لهذا الحديث. إذن الأخ محمد إذا كنت تريد هذا نقول لك افعله في طريق العودة، يعني إذا أردت أن ترجع المسجد من المسجد وتريد أن تطيل الطريق لكي تتريض أو يعني تهتم بالصحة والمشي فاجعله في طريق العودة، أما في طريق الذهاب فبكر للحضور إلى المسجد. أنت بهذه الطريقة تؤخر التبكير إلى المسجد، والتبكير إلى المسجد مقصد شرعي. يعني هو صحيح أنت تمشي إلى المسجد وتحصل الأجر، لكن ليس هذا المقصود. المقصود هو البكور إلى المسجد والتبكير إلى المسجد، هذا هو المقصود. أما أن تكثر الخطأ وتذهب ذات اليمين ذات الشمال فهذا ليس بمقصود ليس بمقصود في الحديث، وليس كذلك مقصود من مقاصد الشرع، بل المقصود في الذهاب إلى المسجد هو التبكير إلى الحضور إلى المسجد. الأخت حمدة سألت سؤالين في الحقيقة، يعني وكل السؤالين قريبين من بعضهما البعض. أما في المرة الأولى فتقول نقطة من دم النجاسة وقعت على الأرض. هذه النقطة عندنا قاعدة يا أختي الكريمة، لا يحتاج إلى أن نعقد أنفسنا على يسير النجاسة. يسير النجاسة والشيء القليل يعفى عنه، الحمد لله يعني شرعنا يعني لم يحاسبنا على قضية النجاسة. هي قضية لا شك أن الشرع أمرنا بها وإزالتها. يقول الله جل وعلا وثيابك فطهر، فالإنسان مأمور بأن يطهر ثيابه، ولكن ليس المقصود أن الإنسان عندما يطهر ثيابه أنه يعمل ما لا يستطيع. لا، جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الدم النجاسة يصيب الثوب، فقالت يا رسول الله، يعني ذكرت أنها تغسله، قالت يا رسول الله فما أثره؟ قالت تغسله ويبقى أثره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. والقاعدة عند العلماء يسير النجاسة معفو عنه، ومن يسير النجاسة هذه النقطة التي سقطت. ثم على فرض أن هذه النقطة كانت موجودة ولم يشاهدها الإنسان، فإن صلاته صحيحة، لأن إزالة النجاسة من باب التركات، من باب التركات. فإذا جهلها الإنسان فإن صلاته حينئذ صحيحة، بخلاف المأمورات. لو أن الإنسان صلى ثم تذكر أنه لم يتوضأ، نقول له يلزمك أن تعيد الصلاة. لماذا؟ لأن في المأمورات لا يعذر الإنسان بالجهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ولكن في إزالة النجاسة لو أنه صلى على ثوب نجس ولم يدري، فلما فرغ من الصلاة وجد النجاسة في ثوبه، فإن صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعله فأخبره جبريل أن فيه ماء أذن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورمى نعله، فرمى الصحابة نعالهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلوا ذلك، فقالوا يا رسول الله رأيناك قد رأيت نعلك فرمينا نعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما أذى، وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يستأنفها. إذن صلاتها صحيحة، وهذه النقطة في الحقيقة أتعبت نفسك أنك قد وضعت هذا الهم والغم على هذه النقطة، والأصل في الصلاة في أصلها صحيحة بإذن الله. نعم، الأخت أم محمود من أبوظبي، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بدي أسأل، بكون عم بقرأ القرآن مثلا، بيأذن المغرب بيأذن العشاء، لازم أوقف قراءتي ليخلص الأذان؟
نعم. هل هناك سؤال آخر؟
لا، بس واحد.
تسمعين الجواب بإذن الله أخت أم محمود.
شكرا.
طيب، وأيضا الأخت حمدة قريب من سؤالها في موضوع نقطة النجاسة سألت عن ماء الغسالة. ماء الغسالة طهر، أصلا الغسالة هي عملها أنها تزيل النجاسة. والثياب أصلا، الثياب ما الذي ينجس الثياب؟ أنا استغرب، يعني هل الثياب يعني أجلكم الله الإنسان يعني يوسخها بالنجاسة؟ لا، هذا ثيابنا بالحمد لله نأخذها ونرميها في الغسالة ولا وليست فيها نجاسة أصلا. لو كان فيها نجاسة ما كنا يعني، لكن الإنسان من عادته أنه الثياب يعني يستعملها ثم بعد ذلك يذهب بها لكي تغسل، وليس بمعنى أن نغسل الثياب أن فيها النجاسة. فالثياب الحمد لله ليس فيها نجاسة، ولكن مع ذلك ننظفها لإزالة القذر عنها والوسخ عنها. فالماء الموجود في النجاسة في الغسالة هو طاهر أصلا، لا يجعل الإنسان في باله أن كل أمر يعني نجس، هكذا سيبتلى الإنسان بالوساوس. وهذا الذي يظهر أن ربما أن فيها عندها شيء من الوساوس. فنرجو من الأخت أن تعيد النظر في قضية نظرتها إلى النجاسة. الغسالة اختلط معها ماء كثير، والماء الكثير يزيله، أن لو كانت هناك نجاسة يسيرة فإنها تزيل. المطهرات الموجودة في ماء الغسالة هو في الحقيقة يزيل أثر الوسخ. فإذا الماء طاهر أصلا والثياب طاهرة، وهذه البطانية أو الماء غسلته فهو طاهر. فلا ينبغي يعني أن تأخذ الأمر بهذه الحساسية وهذا وهذه النظرة، وإلا لو كنا نظرنا إلى هذه النظرة لا في الحقيقة وقعنا في الحرج. النجاسة هناك شيء أمرنا الشرع أن نزيله، هذا يجب على الإنسان أن يزيله، وهناك جزء لا يعجز الإنسان عن إزالته. ليست كل النجاسة يستطيع الإنسان أن يزيلها، هناك نجاسات يصعب على الإنسان أن يزيلها، ويبقى شيء يسير مهما نظفت سيبقى شيء يسير من النجاسة. هل أنت إذا أزلتها لم تزل هذه النجاسة لم تصح عبادتك؟ لا أبدا، لا يمكن، وإلا سنقع الناس في الحرج. مثلا الشرع أجاز لنا أن نستجمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نستجمر ثلاثا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. إذن العرب كانت في السابق لم يكن الماء متوفر عندهم، لا يوجد الماء في كل مكان، يخرج الإنسان وتأتيه حاجته وهو في البرية، ماذا يصنع؟ يأخذ الحجارة ويزيل. بالله عليكم، الذي سيزيل بالأحجار هل سيستطيع أن يزيل النجاسة 100%؟ لا يستطيع، ستبقى يسير من النجاسة، عفى عنها الشرع. هذه النجاسة ربما تترطب ويحس بها الإنسان، ربما أحس بها، الشرع خلاص جعل، خلاص أنت فعلت المأمور به شرعا، هذا كافيك إن شاء الله، يكفيك إن شاء الله. كيف أنت لو أزلت النجاسة بالمناديل هذه أنقى، ولو أزلتها بالماء أنقى وأنقى، ومع ذلك يحس أولئك بأنهم لم يتنظفوا ولم تزل عنهم النجاسة، ويقول هذه الساعات الطويلة في دورات المياه، وكل ذلك من فعل الشيطان. أرجو الأخت يعني أن تراجع نفسها في قضية النجاسة، ولا أن تدقق هذا التدقيق يعني الذي في الحقيقة يقود الإنسان إلى الوساوس. الأخت أم محمود سألت عن سؤال يعرض كثير للناس، أنه يكون مشتغل بعبادة فيؤذن المؤذن أثناء اشتغاله بالعبادة. فلنقول العبادة تكون في أفضل درجاتها متى ما استطاع الإنسان أن يأتي بهذه العبادة في وقتها وحيث أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهذا يعده العلماء هو أفضل التعبد لله سبحانه وتعالى. وضربوا أمثلة، ومما ضربوه من المثال في توضيح هذه القاعدة هذا السؤال. فقالوا إذا كان المرء يقرأ القرآن أو يذكر الله سبحانه وتعالى فأذن المؤذن فعبادة الوقت هي الأذان، وليست عبادة الوقت هي قراءة القرآن، فقالوا يقف فيردد خلف المؤذن، وبعد فراغه من الترديد خلف المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالدعاء الوارد، ثم بعد ذلك يرجع إلى الذكر، أو إن أحب أن يأتي بنافلة الصلاة أو راتبتها فله ذلك. إذن وقت العبادة عند أذان المؤذن هي ماذا؟ هي الترديد خلف المؤذن. فنقول لأخت أم محمود إذا أذن المؤذن مرة أخرى فتقفين إن شاء الله قراءة القرآن وترددين خلف المؤذن وتأتين بالذكر بعد الصلاة، وبعد إن شاء الله فراغك من الترديد خلف المؤذن ترجعين إلى قراءة القرآن أو إلى ما تشائين من سائر الطاعات والعبادات. هنا عبر الرسائل النصية القصيرة وردنا سؤال، يقول السائل أحسن الله إليك، هل الغسل المجزئ في غسل الجنابة يجب أن يتمضمض ويستنشق فيه المغتسل؟ المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل، فإذا أردت أن تأتي بالغسل على كماله وعلى صفته الشرعية ففيه أولا الوضوء، أن تتوضأ كما في حديث علي رضي الله عنه وكما في حديث ميمونة وغيرهم ممن نقلوا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم أفاض صلى الله عليه وسلم الماء على جسده. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ إلا أنه لم يغسل رجليه، ثم لما أفاض الماء تنحى وغسل رجليه. إذن السنة في الغسل، غسل الجنابة، أن يبدأ أولا بالوضوء ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، فإذا توضأ فإنه يتمضمض ويستنشق. أما إذا أراد الغسل المجزئ فإنه يكفيه فقط أن يفيض الماء عليه، كما قال كما جاء في الحديث: أما أنا فأفيض الماء علي ثلاثا فإذا أنا قد طهرت. إذن إفاضة الماء وتعميم الماء على سائر الجسد هو في الحقيقة مجزئ في الغسل ولو لم يتمضمض. وهنا سائل يقول: كنت مسافر بالسيارة وعند دخولي للمسجد أقيمت الصلاة لصلاة العشاء علما بأنني كنت في المركبة أثناء صلاة المغرب، فكيف قضاء صلاة المغرب والعشاء؟ يقول هنا أنه دخل إلى المسجد ليصلي فإذا بهم قد أقاموا صلاة العشاء، فماذا يصنع؟ العلماء لهم قولين في هذه المسألة، ولكن سأذكر القول الراجح والأسلم. الراجح والأسلم في هذه الحالة أنك إذا دخلت والإمام يصلي العشاء ولم تصلي المغرب فصلي معه العشاء، لأن هذه العشاء هي الحاضرة، وهذه خروج عن القاعدة العامة. القاعدة العامة أن ترتب بين الصلوات، فالأصل أن ترتب بين الصلوات، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الخندق، فإنه صلى الله عليه وسلم جاءه عمر قال فجعل عمر رضي الله عنه يسب كفار قريش ويقول: والله ما كنت أصلي العصر حتى غربت الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال راوي الحديث: قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. إذن الأصل أن الإنسان يحافظ على ترتيب الصلوات كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن يسقط الترتيب في بعض الأحوال، ومن جملة ما يسقط قالوا: إذا اجتمعت صلاتان قد اختلفتا في الهيئة كصلاة المغرب وصلاة العشاء ولم يكن قد صلى المغرب، قالوا فإنه يصلي الحاضرة، لأن الحاضرة تتوافق فيها نيته مع نية الإمام، وتتفق فيه ركعاته مع ركعات الإمام. أما إذا دخل المغرب فالمغرب ثلاث، والعشاء إذا كان سيصليها خلف الإمام سيصلي أربعا، كيف سيصنع حينئذ؟ القول الثاني يقولون له اختيارين: له أن يصلي معه ثم يفارقه عندما يقوم الإمام إلى الرابعة، ثم يأتي يدرك مع الإمام ركعة واحدة من صلاة العشاء، وبعضهم ذهب إلى أنه يبقى جالسا حتى يأتي الإمام إلى تشهده ثم يسلم مع الإمام. لكن في الحقيقة كلا القولين يعني يرد عليهم بعض الإشكالات من اختلاف النية واختلاف هيئة الإمام مع هيئة المأموم، لأن الإمام سيقوم سيركع سيسجد، وهذا المأموم ما زال جالسا في التشهد، أو أنه سيفارق الإمام ويخرج. فكلا القولين قد ذهب إليهما، وكلا الوجهين ذهب إليهما بعض أهل العلم، ولكن الأظهر في هذه المسألة هو أنه لو لم يرتب بين الصلوات فقدم الحاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قالوا: فها هنا المكتوبة، ها هنا هي العشاء، فيصليها مع الإمام، وبذلك في الحقيقة يزول عنه الإشكال، فيصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب بعد ذلك. وردنا أيضا سؤال عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، يقول: أنا وافد عمري 60، عندما أقوم لصلاة الفجر يصير عندي خوف شديد ونبض قلب سريع لأن عندي القولون، وأنا فقير ولا عندي تأمين صحي، ما أقدر أتعالج، هل علينا إثم إذا صليت الفجر 10 صباحا؟ نقول للأخ السائل: أولا شفاك الله وعافاك وأمدك بالصحة والعافية. إذا لم تستطع أن تذهب إلى المسجد لكبر سنك ولعدم استطاعتك المشي أو لأنك مريض، وكلها أعذار ما دام أنه لا يستطيع الوصول إلى المسجد بمشقة، فنقول إذا قمت وصليت وقمت في الوقت فإنه حينئذ تصلي الصلاة في وقتها. آكد شروط الصلاة هو أن تصلي الصلاة في وقتها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الله جل وعلا جعل للصلاة ميعادا وميقاتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا ننصح الأخ السائل بأن يحرص على أن يصلي الصلاة إذا استيقظ، ما دام أنك استيقظت تصلي إن شاء الله الصلاة في وقتها، ثم بعد ذلك ترتاح وتنام. أما إن فاتك وغلبك النوم ولم تستيقظ فإنه حينئذ أنت معذور لأجل النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط. فصلي، تقوم وتصلي، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الأخ يونس من المغرب، تفضل. طيب، لعل الأخ يونس يعيد الاتصال مرة أخرى. هنا الأخ سعيد أرسل لنا رسالة يقول: حكم تسميد الأرض بفضلات الخيل والدجاج أو تسميدها بالنجاسات. عندنا فضلات الحيوانات مأكولة اللحم من روث أو بول وما أشبه ذلك، هي في الحقيقة ليست من النجاسات، هي من ما يستقدر عند اللمس وعند الشم وعند وقوعها على الأرض. لكن هل هي من جملة النجاسات؟ لا، ليست من جملة النجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم. ومرابض الغنم هي مسارحها، وفيها ماذا؟ وفيها تقع نجاستها أو تقع فضلاتها عليه، ومع ذلك كل لحمه هو من الطاهرات، فتسميد الأرض بها لا حرج فيه. يبقى شيء آخر وهو تسميد الأرض بالنجاسات. لو أن أرضا سمدت بنجاسة، هل معنى ذلك أن الطعام الذي يؤكل هل هو نجس؟ لا. كذلك أيضا لو سمدت الأرض بالنجاسات فإنه ماذا؟ فإنه حينئذ الخارج من هذه الأرض لا يعد من النجاسات، بل هو من الطاهرات، لأن القاعدة عند العلماء أن الاستحالة تطهر. نعم هي كانت نجاسة ولكنها أخذتها ذهبت إلى الأرض، ثم بعد ذلك تحولت تغذى منها النبات، ثم بعد ذلك استحالت هذه النجاسة إلى مادة أخرى وهي الثمر أو الزرع، وعندئذ تغيرت هيئة النجاسة إلى أمر آخر، والاستحالة عند أهل العلم مطهرة فإذن سواء سمدت الأرض بالطاهرات من روث وبول الحيوانات مأكولة اللحم ومنها الخيل، فالخيل هو من ما يؤكل، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل الخيل كما صح ذلك في حديث مسلم. فإذا ما يتعلق بروث الخيل أو الدجاج ونحو ذلك فهو طاهر إن شاء الله، ولو سمدت الأرض بالنجاسات فإنه لا حرج إن شاء الله، وما خرج فإنه يعد من الطاهرات لأن الاستحالة مطهرة. هنا سائل يقول حكم قول ربنا ولك الحمد والشكر وزيادة لفظ الشكر عند الرفع من الركوع. نقول الأصل أن الإنسان يأتي بالأوراد والأذكار الشرعية كما هي، لأن هذه الأوراد وهذه الأذكار الشرعية توقيفية، بمعنى أن على الإنسان أن يلتزم بها. وهناك ألفاظ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع من الركوع، فإنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه 4 ألفاظ، أنه قال عليه الصلاة والسلام ربنا لك الحمد، اللفظ الثاني ربنا ولك الحمد، الثالث اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه 4 ألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الرفع من الركوع، وليس فيها لفظ الشكر. فالحمد في الحقيقة هو مجزي عن الشكر، فإذا لا ينبغي للإنسان أن يأتي بهذا اللفظ، ويبقى على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والهدي والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسانا زاد لا نقول أن صلاته باطلة، ولكن أتى بلفظ ما كان ينبغي له أن يأتي به. وهنا أيضا سائلة تسأل تقول أنها تدرس اللغة العربية، وفي تدريسها تدرس أحيانا شيئا من الشعر الغزلي، فهل هي تأثم بتدريسها لهذه المادة؟ نقول الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. النبي عليه الصلاة والسلام عنده شعراء، كان عنده من الشعراء حسان بن ثابت رضي الله عنه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتسديد والتأييد من روح القدس من جبريل يعني عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان وقال ويعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر، قال إن من البيان لسحرة، فالبيان يؤثر وربما يصحح الكلام، يحسن الكلام الحسن، وربما يحسن الكلام القبيح. فإذا هذه الألفاظ التي تعلم في 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 المدارس أو في الجامعات من شعر، هذا الشعر هو شعر من باب التعليم وليس من باب التغزل، لأن العرب قوة لغتهم في شعرهم، فكانت العرب تذكر الشعر وتنثر النثر البديع الجميل. وهذا الشعر الذي يقرأ ويسمع قد يكون فيه شيء من الغزل، ولكن عند التعلم ليس المقصود منه ماذا؟ ليس المقصود منه هو الغزل، وإنما المقصود منه تعلم الأسلوب العربي في الشعر. فأنت تعلمين الأسلوب العربي في الشعر وتذكرين المحسنات والطباق والجناس ونحو ذلك مما يعرفه أهل هذا التخصص، وليس المقصود هو التغزل. لكن يكون الإثم على من تعلم هذا العلم لكي يصل به إلى ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى. فالذي يتعلم حتى يقول مثل هذا الكلام ويؤثر في الناس أو في النساء بهذا الكلام الذي تعلمه، فهذا هو الخطأ. فأنت تعلمين لا حرج عليك في التعليم وفي التدريس، وأنت تذكرين أوجه اللغة العربية في الجمال الشعري، سواء كان غزلا أو سواء كان نقدا أو سواء كان مدحا، فلا حرج إن شاء الله. وإنما لو استخدم في غير محله فإنما إثمه على من أساء استخدام هذا الشعر. هنا أيضا سؤال ورد يقول السائل فيه أيهما أفضل، التسبيح أو الاستغفار أو قراءة القرآن؟ كلها بحمد الله فاضلة، كلها بحمد الله فاضلة، ولكن تختلف باعتبار حال ذاكرها. فقد يكون في حال التحميد أفضل، وقد يكون في حال الاستغفار أفضل، وقد يكون في حال قراءة القرآن أفضل. فلو كان المرء في آخر الليل وفي جوف الليل فالاستغفار هو أفضل باعتبار ماذا؟ باعتبار الوقت، كما قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. أما إن كان في أول النهار وفي آخر النهار فيكون التسبيح والتحميد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال وسبحوه بالغدو والآصال، فالله جل وعلا أمرنا بالتسبيح في الغدو وأمرنا بالتسبيح في الآصال. وأما قراءة القرآن فهي فاضلة في كل الأوقات، لكن قد تفضل أكثر باعتبار الشخص القارئ. فلو كان المرء في صلاة الليل فالأفضل له حينئذ أن يقرأ القرآن كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما. إذن كلها فاضلة بحمد الله، وكلها داخلة في ذكر الله جل وعلا، وهي من أفضل ما يقال، ولكن قد تختلف أفضليتها باعتبار الحال أو باعتبار الزمان. انتهى وقت البرنامج، ألقاكم بإذن الله في اللقاء القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.